الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وتبسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي الآية 27 من سورة يونس، وقد ساق في الآية 26 ترغيب عقلاء الناس الذين يريدون السعادة لأنفسهم ويرجون رحمة الله، رغبهم فيما يؤول إليه حالهم إذا استجابوا لداعي دار السلام، الذي قال في الآية 25: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبين بعد أن بين أن أصحاب هذا المسلك السعيد الرشيد السديد الذين يستجيبون لله وللرسول ولا يقدمون على الله وعلى الرسول شيئا أبدا، كما قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أنهم قال: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكان قد ذكر كذلك في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أنهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا ذل ظاهري ولا ذل معنوي. لا يلحقهم شيء يشوه ظاهرهم، ولا يلحقهم شيء يذل باطنهم. قد أكمل لهم السعادة، فقال عز وجل: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم يقول عز وجل في هذه الآية 27: والذين كسبوا السيئات، هذه جملة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، هذه تمام الجملة على أن جزاء سيئة بمثلها خبر مبتدأ مؤخر، وخبره والذين كسبوا السيئات إذا قدرنا أنها مجرورة عطفا على قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كانه يقول: وللذين كسبوا السيئات، إن قلنا والجزاء سيئة تأثر من جملة على جملة مجرورة يعني مبدوءة بحرف قوله: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقولنا كانه قال: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها. يصير خبر مقدم ومبتدأه جزاء سيئة مثلها، ويمكن أن يكون هو المبتدأ والذين كسبوا السيئات وجزاء سيئة لا خبر. هذا أمر بالنسبة يعني لظاهر الأمر واضح لله الحمد والمنة. كسبوا السيئات يعني اقترفوها، حادوا عن أمر الله، لم يستمعوا إلى داعي دار السلام، ولم يجيبوا من يدعوهم إلى جنات النعيم، مع أنه مع دعوتهم لهم إلى جنات النعيم يجعلهم من أسعد خلق الله في دنياهم، حتى لو كانوا فقراء ومساكين، حتى لو أصيبوا بمرض آفة ذلة مال تسلط أعداء، كل هذا إذا كان العبد وأصبح راضيا عن ربه، أصبح راضيا عن ربه، هو في الحقيقة لا يحس أو لا يكاد يحس بآلام تصيبه، لأن الراضي عن ربه يرضى بقضائه وقدره وبكل ما يأتيه من الله من الله. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله در المؤمن، إن حاله كله له خير، إن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. يعني هو على خير سواء كان أصابته ضراء أو أصابته صبر، لأنه راضي بالله. يقول أصبحت رضيت كل يوم في صباح مساء، رضيت بالله ربا، وكل ما يسمع المؤذن كل ما يسمع المؤذن ويجيبه، وعندما ينتهي المؤذن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بهذه أول الجمل هذه اللي بعد الأذان، أو كأنه يدرج نفسه في أصحاب الشفاعة الذين يستحقون الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يقولون عجب الأذان هم أحق الناس بشفاعة رسول الله. وبعدين إذا قال الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة الفضل والعزر، استحق الشفاعة زود تأكيد. وبعدين يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيكون يدوب في فلك السعداء، دائرة اليدوب فيها في حركات وسكنات، وهذه حركات السعداء، وفي فلك السعداء يسير. المنحرف الذي يكتسب السيئات، كسب السيئة اقترفها وارتكبها، ارتكب المعصية، كسبوا السيئات يعني اقترفوا المعاصي، ارتكبوا الجرائم والسيئات صغيرها وكبيرها يرتكبون السيئات. والإنسان طبعا إذا ارتكب سيئة هو في سيئة أكبر من سيئة. نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته وفضله علينا لا نكفر مؤمنا بوزر، يعني لو قدر أن لعب به الشيطان وأغواه وأغراه وأسقطه في جريمة الزنا مثلا، إن سارع إلى التوبة وبكى على خطيئته وتندم على جريرته الله يمحوه، بس يحرص أشد الحرص. لأن الزاني مثلا ما هو حد الزاني حاله، وزانه غير الزاني، والسارق والقاتل والسارق والرقوب. الزاني بلواه بليتين، اللي بيزني بيرتكب جريمتين كبيرتين. ما هي جريمة الزنا وحدها؟ لأن قد يرتكب جريمة الزنا ويجيب ولد من هذا النطس الخبيثة، فتأتي المرأة ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها وتقول هذا ولد، والناس يقولون هو دفن وهو رسول، تصير بهتان وجريمة مستقلة غير جريمة الزنا. ويجيك ربنا لما يطلب من النبي محمد أن يبايع النساء أي يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أذيهن وأرجلهن. بتنك تجيب ولد من الزنا هذه وتقول هذا ولد فلان، فيرث صاحب الفرش وما له حق في ميراثه، ما هو ولده، ويعاشر هالعيال اللي ما هم قد يكونون اخوان لابناء للرجل لصاحب الفرش من ام اخرى، فيكون هذا لا يعيش في محرم بين محارمه، وانما يعيش في امة لا يحل لها ان يعاشرها ولا ان يعيش بينها. فصير جريمة كبيرة كجريمة الزنا. وإذا الإنسان أحس بهذه الوطأة الكبيرة إذا لعب عليه الشيطان يحط قدامه هالبلل ينتظره. وطبعا العبد إذا زنى نزع الله منه استغلال الإيمان، إن شاء رده عليه وإن شاء كعنه. كان بعض الصحابة يقول لعبيده تزوجوا فإن العبد إذا زنى، بعض الصحابة يقول لعبيده ومواليه تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، إن شاء أمسكه وإن شاء رده عليه. والنبي يقول عليه السلام: لا يدني الزاني حين يدني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وطبعا إحنا أهل السنة والجماعة ما ننفي عنه أصل الإيمان، وإنما ننفي عنه كمال الإيمان، لأن بقية الإيمان قاعد في قلبه، الإيمان قاعد في قلبه. ولذلك إذا كان بقية الإيمان في قلبه بعد ما يرتكب جريمته يحس بوطأة البلوى التي ارتكبها، فيبكي على خطيئته ويتأسف. وأما الإيمان انتزع من قلبه تماما ولا عاد يرجع فهذا يتلذذ بما حصل ويتمنى أن يعوده ألف ألف مرة قبل أن يموت. وهذه بلوى لا تنتهي، كل شيطان يستولي عليه تماما. نحن أهل السنة والجماعة في هذه الآية المباركة الكريمة نسميها من آيات الوعيد. اللفظ في قوله والذين كسبوا السيئات يشمل كل من ارتكب سيئة كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت كفرا بالله وشركا به، وهي طبعا أكبر السيئات وأكبر الجرائم وأكبر الظلم وأشد الظلم، والظلم العظيم اللي قال الله عز وجل فيه. فطبعا الآية في قوله كسبوا السيئات تشمل كل هذا من أول إلى آخر، تشمل صغائر السيئات وكبائر السيئات، سواء كانت كبيرة مخرجة من الإيمان أو كانت كبيرة لا تخرج من الإيمان. نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته مثل ما تفضل الله علينا فجعلنا مسلمين، لا يهود ولا نصارى ولا ملحدين ولا مشركين ولا ضالين، جعلنا من أهل الإسلام من أهل أمة الإجابة لحبيب الله ورسوله، وجعلنا الأمة الوسط في أمة التي تدعي أنها أمة الإجابة. لأن اللي يسب أبو بكر عمر والصحابة هو إحنا بنسميه من أمة الإجابة، لكن بس بنعمله معاملة خاصة. أنا قلت البارحة وغير البارحة أقول إن هؤلاء لما سألني سائل أكفار هم؟ قلت لا، من كفار، إحنا نسميهم مسلمين أهل أهواء، يعني أهل انحراف عن سنة النبي محمد، يعني يتبعون الهوى لكن لا نكفرهم. بس إذا مات منهم ميت لا نصلي عليه، ولا ندفن في مقابر المسلمين، ولا نأكل ذبيحتهم، ولا ننكح من بناتهم، ولا نزوجهم بناتهم. هذا علماؤنا علماء الشريعة، احنا ما عندنا نص عن رسول الله فيه، ولكن علماء الشريعة يقول ينقل الغزالي في فضائح الباطنية كتاب له كبير ضخم وجيد بالحديث في فضائح الباطنية وفضائح الصلاحية عن علماء أهل السنة والجماعة أنهم يفعلون ذلك تعزيرا. احنا لو أخذناهم بمقتضى مذهبهم أو بلازم مذهبهم حكمنا كفر. اللي عن أبو بكر اللعنة لا يمكن أبدا أن تذهب هذا. إذا لعن أي مسلم شخصا، إذا لعن أي لاعن شخصا، اللعنة لا يمكن تذهب تبهللا. فإن كان الملعون اللي يعني وجهت إليه لعنة يستحقها ذهبت إليه، وإن كان لا يستحقها رجعت إلى الذي قالها، فيصير هو دعا على نفسه باللعنة وطرد من رحمة الله. يعني اللعنة ما تجيب، اللي يلعن أبو بكر اللعنة تبي عليه قطعا، اللي يسب أبو بكر يسب يرجع عليه قطعا، اللي يسب عمر أو عثمان أو جماعة من أهل الأهواء ترضوا عن أبي بكر وعمر ولعنوا عثمان وعليا وعائشة والحكمين ومن رضي بالتحكيم في موقعة البصرة في موقعة الجمل وأصحاب الجمل لعنهم كفرهم جميعا، صحابة كفروا صحابة والصحابة، هذول أهل أهواء في جمل. مقابلهم تماما اللي يعبدون عليه من دون الله أحيانا أو يترضون عليه، يكبه بقية عاد يترضون عليه، وفي نفس الوقت يلعنون أبو بكر. هذه ما يمكن يعني نسميهم مسلمين أهل أهواء. كل هؤلاء كما قلت البارحة معتدلة العقيدة. ومعنى كونهم معتدلة العقيدة أنهم لا يثبتون صفات الله عز وجل. المعتدل أهل السنة والجماعة من ميزتهم إلا الله تفضل عليهم أنهم سمعون لطاعة الله ورسوله، منقادون لأمر الله ورسوله. إن كان قال لهم شرق قالوا شرق، إن قال غرب قالوا غرب، إن قال قيام قالوا قيام، إن قال بعد قال بعد، اركعوا ركعنا اسجدوا سجد، لكن الصلاة عندك الشمس يا رزق الليل وقرآن الفجر يقول نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نطيع الله ورسوله فيما أمر وننتهي عما نهى عنه الله ورسوله وجد في نفس الوقت، مع انتهائنا نثبت لله عز وجل جميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نثبت لله ما أثبته لنفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنعبد الله ربا لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، ونثبت ما أثبته لنفسه. الجهمية عليهم لعنة الله، هؤلاء قالوا ما في لله لا أسماء ولا صفات، لأن إن أثبتنا الأسماء يصير الله متعدد بعدد الأسماء، وإن أثبتنا الصفات يكون متعدد بعدد الصفات، فلا إثم لله ولا صفة. طب لما تقرأ قوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. ونسمع عندما يحدثنا هو الذي خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو والذي صوركم من أرحام كيف يشاء لا إله. تقول هذا إيش؟ يقول هذا رموز، هذه ما يسمى لله ما يسمى حكا لله ولا صفات حقيقية، هذا الرموز، هذا الجهل. المعتزلة على الحق يقولوا نثبت الأسماء ولكن لا نثبت صفات الله، فما لله الله لا يتكلم ولا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا كذا ولا كذا، وما نثبت لله أي صفة، ما نثبت لله أي صفة. وكان من مذهبه العاصي الباطل الفاسد الكاسد، من مذهبهم هذا إن الله يجب عليه أن يعمل الصالح للعبد، لكن علم أن العبد منحرف، العبد منحرف وصينة خبيثة، وإن قلت له روح شرق روح غرب روح يمين روح شمال، ويعلم علم الذي خلقه يعلمه ألا يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير، فخذله لا أعانه ولا سدده ولا ساعده ولا أيده. يقول هؤلاء يقولون إن ما فيه صغير وكبير، كل السيئات كبر، وبعضهم يدجل ويأتي بكلمة قد تكون صحيحة في المعنى، يقول بعض الوعاظ يا أخي لا تتخذ صغيرة ولا كبيرة، لا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت، هذا صحيح، لا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت لأنك عصيت الجليل الحميد، هذا صحيح. لكن بس عندنا قاعدة إن في القرآن ما نضرب الإسلام بعض البعض، ولا قواعد الشرع ما نضرب بعضها بعض ونجعلها تتناقض وتضارب، لا، كل واحد يكون في محله عشان ما في اضطراب ولا تنازع ولا تناقض ولا اختلاط ولا اختلاف. لما يقولوا الذين اجتنبوا السيئات، وهنا يقول الذين كتبوا السيئات، ويقول في وصف الصالحين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم مهما عصية فسبب فيها صغيرة اللي تلم بها وهي ما هي
من إيه؟ لم يرد فيها وعيد بنار أو بلعن أو بعقوبة دنيوية. هذه مثلا ما تسمى لمة اللي ورد فيها عن الله أو عن رسوله لعنا لفاعلها، لعنا لفاعلها أو وعيدا لفاعلها أو عقوبة لفاعلها كقطع يد أو قطع رجل أو يمين أو يسار، هذه ما تسمى صغيرة، هذه كبيرة. لكن اللي ما فيها وعيد، اللي ما فيها وعيد وإنما نهاك عن النبي قد ينهى عن الشيء وليس محرما، والعلماء يسمونه نهي للتنزيع، علماء الشريعة يسمونه يقسمون النهي إلى نهي تحريم ونهي تنزيع، ويسمون الأمر أيضا أمر استحباب وأمر إيجاب. قد يرد الأمر للإيجاب حسب عليك أنك تعمل، وقد أمر استحباب، وقد يرد العبارة متحملة للاستحباب والإيجاب. عندما يقول إن الله الآية اللي قالتها البارحة بقصة الأكل الطيبي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهل كل العدل واجب؟ يعني لو واحد قتل قتيل العدل أن يقام فيه قصاص إذا كان عامل متعمدا وقتله بآلة قاتلة، هذا اللي قتل قتيل عامدا متعمدا تعمدا بآلة قاتلة بآلة قاتلة بآلة قاتلة، هذا عليه قصاص. لكن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء للإحسان، فعلي قال لك ترك له ترك العدل بإقامة القصاص عليه وقبلت الدية، كثير الله يعتقك من النار لأنك أعطاك هذا من القتل، هو مستحقه لكنك كنت تملك قتله ولا قتلته فصار عفيت عنه. وذلك قال إذا عفي له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالجريمة قد تكون كبيرة والعدل يقتضي فيها كذا، وقد تكون تعزيرية لا فيها حد ولا قصاص ولا يمين ولا يسار، وإنما ترجع لولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين يحكم فيها، اللي يقولوا يمشى إن قال اقتلوه قتل، وإن قال اعفو عنه خليه يروح، لأنه من ذوي الهيئات وعثر، وهو من ذوي الهيئات. والنبي يقول في الأثر أخير ذوي الهيئات عثراتهم ويعفو عنه يقول روح هذا يظلم فيه. يعني من الممكن لولي أمر المسلمين في التعجيل أن يبلغ به حد الأقصى وهو قتل، وكان يقتل به حد الأدنى وهو يضرب خمس جلدات والعشر جلدات يقول له روح، ولا يبرخه قدام الناس ولا يقول له بس روح روح بس، وهو يعلم علم اليقين أن يقول له تروح له دي يتعاد الضرب السيف رقبته، لأن كما قال الحر العبد يلحى بالعطاء والحر يأكل فيه الإشارة، هذا تكفيه الإشارة. إحنا أهل السنة والجماعة إذا ارتكب إنسان جريمة لما حملنا هذه الآية فلدي على آيات الوعيد، آيات الوعيد اللي تؤتي مثل قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، بمجرد ما يقرأها الساذج يتيقن أنه لا توبة للقاتل. الساذج اللي ما درس قواعد الإسلام عامة وعرف شرائع الإسلام ودرس كيف يفهم كتاب الله وكيف يفهم رسوله يقول هذه آية وعيد. ليه يقول آية وعيد؟ لأنه قرأ في القرآن اللي نزل اللي قريناه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هو اللي يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني إن مات لم يتب الله عليه ولم يتب هو. واللي قال بعدها يا القادر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. اللي يقرأ هذه يقرأ هذه تبارك في القرآن، لكن طب ليش هذه يقاد بها الواقع؟
لأن إزهاق الروح ما هو سهل. قتل النفس في شريعة الإسلام ما هو مثل قتله عند اليهود والمناعين، يعني المناعين دون، ولا عند النصارى ولا عند غيرهم. قتل النفس عند المسلمين صح، إذا كانت نفس مؤمنة بالله ورسوله. النبي في أثر يؤثر ينظر إلى الكعبة، النبي ينظر إلى الكعبة ويقول والذي نفسي بيده، أو كما قال النفي عن الكعبة لحرمة نفس المؤمن أعظم عند الله حرمة منك.
حرمة المؤمن أكبر عند الله من حرمة الكعبة. فإذا كان نفس المؤمن بهذه المثابة فليسر، ينبغي للعبد يتأخر ويحرص على ألا يلحق نفسا إلا بحقها. ثاني النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، الزيب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه كلها ينبغي الحق لها، هذه بحق. فإذا قررنا هذا عرفنا قيمتها وحملنا آيات الوعيد على أنها للتخويف، على التخويف والإنذار، وهي فعلا هو ما فيها كذب في الوعد، ما فيها كذب. مع أن يقول العلماء إنك إن خلف الوعيد ممدوح وخلف الوعد مذموم.
العلماء حتى العلماء ما هو العوام والعرب في الجاهلية يقولوا إنه خلف الوعد مذموم
وخلف الوعيد إذا هددت واحد بأنك تعمل فيه وتسوي فيه وبعدين عفيت عنه وسمحت كل الناس يذكرونك. وليك يتمدح شاعر على نفسه فيقول وإني وإن كان بعض الكلام يحتاج بحث، وإني إذا وعدته أو وعدته يعني في البعيد أو وعدته يعني في الوعد، وإني إذا وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. فإذا جعلهم اليد في النفس مستحق الجهنم وهو بهذا لم يرتكب الشرك الأكبر الذي حرم الله أصحابه على النار. إحنا أهل السنة والجماعة نقول من ارتكب جريمة من الجرائم إن كان شركا بالله لا يمكن أن يعفى عنه عند الله إلا إذا تاب منها قبل الموت. فإن مات ولم يتب من الشرك إن كان شرك أكبر لا بد أن يخلد في جهنم لا يخرج منها أبدا، كلما نضج جده بدله الله جدا غيره ليدخل عليه. هذا بالنسبة لمثله للشرك. لكن بقية المعاصي يحدد لنا النبي محمد عنها ويحدثنا رسول الله فيها، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. يعني يجمع الله لا عقوبة في الدنيا عقوبة في الله. اللي ذكرته مثل اللي رموا عائشة بالزنا الله يجمع لهم عقوبة في الدنيا عقوبة في الله، لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى الذين يرمون رموا عائشة الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني عائشة حالها ترى ما في مؤمنات غيرها ما في مؤمنات غيرها رموا، ولو كانت غيرها رميت صرفها ضرب غير المؤمنين بقية المؤمنين المؤمنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوب أربعة شهداء تجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك إلا الذين تابوا فإن لهم توبة. لكن اللي رمى عائشة لا مع أن أيضا رمي قذف المحصنات الغافلات من السبع الموبقات
رمي المحصنات الغاب التي تقول عن امرأة بريئة زانية أو رجل بريء زاني، هذا التكتك جريمة من أفظع وأفحش الجرائم والقرية. من التبع الموبقات حماية لعبد المسلم، حماية لشرف المسلم وعبد المسلم. لكن لما تكلم عن اللي رمى عائشة قال نذير المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وما دام في الآخرة ملعونين ما لهم رحمة، بعدوا عن رحمة الله، لهم عذاب في الدنيا والله يعلم إن الذين المحسن لعنوا ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم يبين أن هذا البيت بيت العفاف والطهر والبراءة المستحق لأطيب الكلام، لأن الكلام الخبيث يقال للإنسان الخبيث والكلام الطيب يوجه للإنسان الطيب، فيقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأ. أولئك تعظيم الله لعائشة الصديقة مثل ما قال لعتاد إن الذين جاءوا في أول الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم من هذه الخيرية أن يسجل اسمها بهذا التبجيل وهذا التعظيم وتنزل براءتها من فوق سبع سماوات من العرش الكريم، وبعدين يقول أولئك بالتعظيم بالإشارة للمعظم البعيد أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالذي رمى عائشة لا توبة له والحمد لله لم يرمها مسلم مؤمن بالله ورسوله، إنما اللي حاكها وخاطها وجاء بها عبد الله بن أبي رأس المنافقين، واتبعه جماعة من المنافقين كم واحد واتبع كمان كم واحد ومعهم اليهود يخططون لهم بالليل والنهار، اليهود هم المخططين والمنافق المنافقون عبد الله بن أبي والذين معه هم اللي ينفذون ويشيعون ويخططون ويدينون. أما كن مسلم كعسان ولا مصح ولا حمنة بنت جعفر تتكلم مثل ما يقول قال الله عز وجل اتلقونه وفي قراءة غير سبعية وإن كان في البخاري يلقونه من الذين يوم بعثت منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عذاب عظيم. إذا فيها يقول اتلقونه طبعا القراءة السبع وفي قراءة غير سبعية صحيحة في البخاري اتلقونه، ومعنى تلقونه يعني ينطلق مثل من لسانك بدون ما تعيه ولا تقدره ولا تفكر في عاقبته، يعني انطلقت الكلمة تحسبها هين وتحسبونه هينا يقول الرب وهو عند الله عظيم. هذا اللي جاء من بعض المسلمين، ولذلك بعض الناس اللي فقدوه مرض على حسان بن ثابت وأصحاب محمد عامة اعتنموها فرصة عشان يلعنوا حسان وحمنا وحفصة بن جبير، وربنا يسمي أحد هؤلاء الثلاثة مؤمن مهاجر بعد القعد القصة في آخر في الآيات 13 آية اللي في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني على فرق لما بلغوا أن مصح بن أتابة وهي بنت خالة أو بنت عمر يتكلم مع الناس أو نزل الحديث، ولا سيما أمه لما خرجت مع أم مصح لما خرجت مع عائشة إلى المبارز إلى جهة البقيع وعثرت في مرقها، وبعدين قالت تعت مصح قال يا أتتبين رجل شاهد أبدا نابت عائشة لما سمعت تب مصح تقول لها ما حصل لها اللي طاحت من الملاية حقتها من المرطة حقتها من العباء حقتها عثرت لها وطاحت قالت تعت مصح تقول أتتبين رجل شاهد بدران، تقول لها عائشة رجل من أهل بدر تبينوه، قالت يا هنتاه يعني ما عندك فيك ما دريتي وش قال ما دريتي وش قال قالت وش قال قالت قال وقال قالت سبحانك هذا بهتان عظيم. وربنا يقول بعد قال لما درى أبو بكر والله لا أنفق على مصطح أبدا، كان ينفق عليه لأن القرابة والرحم اللي بينهما أبو بكر ينفق رضي الله عنه، فقال ولا يقول فينزل الله ولا يأتل يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة على أن يؤتوا يعني على أن لا يؤتوا أولو القربى والمساكين اسمك سماء فهذا ما على مصطح ده على مصطح ده أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني ما أدري ثبتت له
والهجرة تبثت بعد هذه القصة.
فمعنى ذلك أنه ليس أبدا من أهل الإسلام، ليس ما كانوا يقول ينشرون الإفك عن عمد لإذاء عائشة الصديقة، هي أحب إليه من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم أصحاب محمد. نحن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة نقول
اللي يرتكب جريمة لا توبة لها،
وطبعا ما في شيء اسمه لا توبة البتة إلا قصة عائشة، هي اللي فيها ما في توبة الأهل للرموة. وقلت لك الحمد لله وله المنة، لم أكو لم يثبت وأتعدى أن يثبت أحد أن أحدا من المسلمين مطلقا من الصحابة كان من أهله، من الذين جاؤوا بالإسلام. اللي جاء بنت عبد الله بن أبي حوالي 4 أو 5 من المنافقين معه، واللي خططوهم اليهود ويخططون بالليل والنهار ويحكون ضد رسول الله وضد أهل بيته وضد بكر أصحاب محمد.
لكن الشرك الأكبر لو ارتكبوا إنسان وقال تبت لك يا رب،
يقول له تبت عليك يا عبد، من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا،
ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ويقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان لديك ولو يوم كما قال رسول الله
إخواني عن ربي عز وجل. فالعبد عندنا إحنا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وبعدين يقول وترهقوا، طبعا لو كان الوقف عند هنا كان انتهى الحال، لكن جعل لهم ايضا العواقب، قال وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم، كان لما بقيت يسقط عن ليل مظلما، ويختمها بقول اولئك اصحاب النار، يعني الملازمون لها الباقون فيها بقاء الليل الاخرة البقاء الابدي السرمدي. احنا نقول هذه الآية من آيات الوعيد، ونبين إذا استطعنا نبين أن هذه محمولة على من مات مشركا بالله، على الشرك الأكبر. يعني هو كلمة السيئات عامة يقول فيها الشرك الأكبر، وهو أكبر المعاصي على الإطلاق، وهو الظلم العظيم، إن كما قال إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الذي يموت على الشرك الأكبر هو لو مات على شرك أصغر ما يخلد في جهنم، كما قلت لك الشرك الأصغر إن يحلف بالنبي أو يحلف بولي أو يحلف ببلد أو يحلف بملك أو يحلف بملك أو يحلف بالكعبة أو يحلف بشاربه أو يحلف بمزارعه أو يحلف ببلده وصوتاً، كل هذا شرك أصغر. لو مات صاحبه من غير انتاب خلاص، انتب من اي شرك،
كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قسم. لكن ان مات على الشرك الاكبر لا، وان حرم الله عليه الجنه،
كما خطب عيسى في بني اسرائيل لما قالوا الى او كذا، قال يا بني اسرائيل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، انه من يشرك بالله فقد حرم الله ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وطبعا يدلك على هذا ان المربي الشرك الاكبر قوله تبارك وتعالى ما لهم من الله من عاصم في الايه اللي نقراها، في الايه اللي نقراها الليله الايه 27 من سوره يونس، جاي فيها في نفس السوره ما لهم في نفس الايه ما لهم من الله من عاصم، يعني لا شفيع يطاع لهم، لا يغني. وربنا يقول ليوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يعني أهل الإيمان. لأن طبعا اللي أشرك شرك أصغر ما خرج من مسمى الإيمان، اللي أشرك شرك أصغر إحنا قلنا لا تفارقه زوجته ولو مات يرثه أبناؤه المسلمون ويمكن تدفنه في مقابر المسلمين، ولكن إذا كان مات من غير توبة من الحلف بغير الله أو قال ما شاء الله وجيء أو كذب من الألفاظ اللي تأدي إلى الشرك الأصغر، لو ارتكبها ومات من غير توبة لا بد أن يتأخذه خطاطيف جهنم من فوق الصراط وتأخذه كلابيبها وترميه في جهنم.
فينتعش ويحترق تماما تماما، ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة رب العالمين، يكون أخرجه من في قلبه مثقال ذرة ويخرجه الله من النار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل: ما حكم المسلم يعيش في بلاد الكفار، وهل يجب عليه الهجرة؟ حول الحديث الذي ورد أن توجيهكم، يقول ما توجيه حول الحديث الذي ورد يتراءى النار المسلم والنار المسلم. الحديث صحيح، ولكن ليس معناه أن ما يشوف مسلم كافر ولا كافر يشوف مسلم، لأن الحديث لفظ عام، لا يتراءى نار المسلم ولا نار المسلم، ترى نارهم. وفي الأكل أن شب النار للمستقر في مكان هو اللي بيشب النار، لكن جاء في كتاب الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني قاعد عندك لمدة سنة كما قال العلماء، طبعا مدة سنة عشان تفقهه في شريعة الله، لكن لو بعد سنة، وطبعا أنت تأكله شربه الإمام المسلمين من بيت المال، يلزم بيت المال المسلمين في أي بلد ينزل فيها مثل هذا اللي جاي يطلب العلم، نفتح له باب الدار ونطعمه ونسقيه ونسكنه ونكفيه ونحفظه حفظا كاملا من أن يعتدي عليه أحد لمدة 12 شهر. شوف عليه السنة الأربعة، صيف وشتاء وربيع وخريف. فإذا جاء بعد السنة بعد الحوض وقال: أنا ما أنا مقتنع بينكم ده، أنا ما آمنت بالدين حقكم، ينبغي لنا أن نزداد حرصا عليه، بمعنى ما تغلي فرصة هذا المظهر منه ونتعدى عليه، بل علينا أن نبلغه مأمنة، لا نمكن أحد يسبه ولا أحد يشتمه ولا أحد يتعدى عليه، لا بلفظ ولا بإشارة ولا بقول ولا بمال، حتى يدخل بلاده، حتى مصاريفه عليه، مصاريف رجوعه مكرما معززا علينا، حتى يرجع لمجرد ما يدخل بلاده. صار إن كانوا في حرب رميناه، كمان إن كانت حانت حرب بيننا وبينهم مثل ما بيننا وبين اليهود الآن، بمجرد أرض رميناه. وضربه هذا بالنسبة لمثلها. والنبي بايع المشرك ولقى امرأة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات يتعامل معه، مات ودرعه عليه الصلاة والسلام مرهونة عند يهودي، ولم يحرم الإسلام البتة معاملة المشركين، معاملة المتعامل معهم بيع وشراء في حدود شريعة الإسلام. والنبي توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة، ما قال إنها نجسة ولا ما نسماهم نجسين، لا، شرب منها النبي توضأ وصار شرب من الصحابة الشريعة الإسلام. اللي يروح يسكن للعجب العجيب الآن، إنك تتعجب إن كثير من السكين في بريطانيا الآن يدعون على أنفسهم أنهم مهاجرون، يسمونهم مهاجرون لبريطانيا، مهاجرون لفرنسا، مهاجرون لألمانيا، يقولون إحنا مهاجرين، ما يتوخرون أن يطلب نفسه بأنه مهاجر لأمريكا، ويسمونهم كمان حتى الأدباء الخايبين حقنا يسمونهم أدباء المهجر، أدباء المهجر، مهجر إيه؟ أمريكا مهجر، أمريكا ما هي مهجر، ولا بريطانيا مهجر، أي بلد حاكمها يحكم بغير شريعة الله فهي غير دار إسلام، ولا يحل للمسلم أن يعيش بغيره، أي بلد
حاكمها يحكم بالطاغوت حتى ولو كان يقول انا مسلم. الدار ما هي دار الاسلام. ولو كان الحاكم كافر لكنه ينفذ شريعه الاسلام فالدار دار الاسلام. هذه قاعده اهل العلم. الدار دار الاسلام.
فيروح لك جماعات من بلاد الاسلام وهم في الواقع شبه آمنين مطمئنين على أنفسهم إما طلب للأكل أو طلب للزيادة أو طلب لكذا أو طلب للتفاهة ويقول
إحنا مهاجرين. ويتحدون علماء بلاد المسلمين الأشكال يتحدون علماء بلاد المسلمين بأنهم ما هو على الشريعة. أنت تأكل كريم عايش فيه تحت وطأة الكفار وتحت قوانين الكفار وتحت طواغيت الكفار وتبقى تعيب على أهل الإسلام وتقول علماهم كذا علماهم. هذا مثال. فلا يحل إلا بشرط أن يكون خرج من بلده لا ليصير بعيدا عن حكومته ليتبها ويتعرض لها ولا لأن يريد عزوة ومالا هناك أو ليأتت زوجها، وإنما خرج ابتغاء وجه الله لينشر دين الله في هذه الأقطاع ويكون عازما على أن يتحمل ما يصيبه بسبيل ذلك فيقول كلمة الحق ويبين فضل دين الإسلام في المجامع العامة والخاصة. وهذا يعني داخل في مسمى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فباللسان وذلك قبل ما.
أما قال يروح يجلس على المواد اللي نصها خبر ونصها دم ويقول أنا جاي من بلاد الإسلام وأنا جاي أدافع عن الإسلام فعلى السمع الدمان.
أنت بس خلي المسلمين يكفي شرك المسلمين شرك من جهة، والجهة الثانية إنك احرص إذا كنت تريد خير نفسك أن تكون داعيا لله لا لسمعة ولا لرياء ولا لحب وظيف ولا ليمين واليسار، وإنما قصدك أن تنشر أنوار الإسلام في هذه البلاد. إن كنت قادر على هذا روح.
ما أنت قادر تفعل هذا ولو أنك أضرت أسجنوك وقتلوك لا تروح لا تروح. فالذي يريد يسكن في بلاد يعيش بلاد الكفار إذا كان لا يستطيع أن يعلن دينه دينه يشبع دونه
يجب على أن يهاجر أن يهاجر إلى أي أرض إلى أي أرض الله واسع. وإنما يفصل نذرهم بغير حساب. والحديث أنا شرحت شخص نذر نذرا في طاعة الله ولكنه خاف على نفسه أنه لا يستطيع الوفاء بنذره فكفر عن نذره وأطعم 10 مساكين. هل يشترط في الكفارة أن تكون بعد عدم القدرة على الوفاء أم يجوز قبل ذلك؟ أولا إلى أكثر أهل العلم على أنهم يحبون أن تكون الكفارة بعد الحلف. يعني لو حلف إنسان على يمين إن ما أفعل كذا أو أفعل كذا لو كان يمين هذا نذر غير اليمين. هذا حامل نذر ما هو يمين لا. لأن النذر قد ينذر مثلا شيء مثلا يكلف 10,000 هذا نذر. نقول طمعة 3 أيام بعد ما أعتاد عن كذا وتعالى عن كذا. يعني نقول له نقول له ما نقول له هذا الكلام. يعني ال- 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 الكفاره هل يجوز ان تقدم قبل الحلف؟ ناس يقولون يجوز، ناس من اهل العلم يجوزون انك انت لو حلفت مثلا انك بتكلم فلان تروح تطعم 10 مساكين. هل تطعمها قبل ما تكلمه ولا تكلمه بعدين تروح على تطعم؟ الافضل انك بعد ما تحلف بعد ما تكلمه وتوتر وكأنك ألغيت يمينك وعنت فيه عند ذلك. وجماعة يعني لي يجب تكفير قبلها بس قليلي ما عرفت.
ما حكم رفع اليدين والصوت بقول آمين من يوم الجمعة أثناء دعاء الإمام وما الوارد فعله إن كان غير جائز؟ السؤال الثاني ما هي مقتضيات صلاة الجمعة؟ فجزاكم الله خيرا. طبعا رفع اليدين والصوت هذا غير ثابت عن أصحاب رسول الله. عن أنا ما أعلم أنا علمي أنا ما علي غير علم ولا ما علم. أنا ما أعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله ثبت أنه عندما يكون الإمام يدعو للمسلمين بتغير أنهم يرفعون أيديهم ويقولوا آمين. بصوت. أما كون ساكن ساكن لأن الحركات في والإمام يخطب النساء ممنوع منها. إذا قلت لصاحبك أنصت مع أن أنت تقول بخير إذا كان يتكلم والإمام يخطب وأنت جاب وقلت له أنصت لغيت لغيت وبعض الأسباب من لغى لا جمعة له يعني معناها ارتكبت أمرا منكرا. إذا قلت أنت تأمر معروف لكن بس ما هو هذا مكان. فكذلك عندما تقول آمين والدنيا تسوي بآمين أحسن في أسرار سر. إذا قال آمين في سر ما أقول له لا. إذا استجاب في سر ما أقول له. إنما آمين ثبت أن ارتفعت بها أصوات المؤمنين في المسجد الحرام عندما قرأ عبد الله بن الزبير وهو إمام لهم في الصلاة والفاتحة في الصلاة. فلما قال ولا الضالين ارتفعت أصواتهم كما جاء في البخاري وقالوا آمين يعني ضج المسجد الحرام بقولهم آمين في صلاة في الصلاة وهم في الصلاة وقالوا آمين بصوت مرتفع. هذا في صحيح البخاري. السؤال الثاني ما يبصر كل ما يبصر صلاة الظهر صلاة الجمعة إلا أن الجمعة بيشترط فيها طبعا الخطبة الجمعة ويشترط فيها العدد عند كثير من أهل العلم عدد معين ويشترط فيها طبعا. بس ما يقال هذه مبتدأ صلاة الجمعة يعني أي شيء ينقص صلاته هو في الصلاة فأي صلاة ينقص صلاة الجمعة وغير الجمعة. العمامة يسأل هذا السائل ما حكم الفصل أو الفضل في العمامة للذكور تكور التي تكور على الرأس. لا شك أن عادة العرب كانوا يلبسون العمامة في الجاهلية قبل الإسلام ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمامة قط العمامة قط ولكنه كان يصلي أحيانا على رأسه العمامة وأحيانا يصلي على رأسه قلم سوى بدون عطرية بدون عمامة وأحيانا يصلي حسر الرأس عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ولا شك عند أهل العلم أن العمامة يعني من سنة الرجال. لا شك. هذا يسأل عن دفع المبالغ للتأمين لشركة التأمين. أنا جاي أكثر من مرة لا أفتي البتة بإباحة شركات التأمين مهما وصفت ومهما خيل فيها. وذكرت هذه الأيام القريبة في حديث لي أنها لا تخلو عن قمار عن مقامرة. يعني لا يمكن واحد يدعي ان شركه من شركه. بعض المغرورين الان عملوا شركه سموها ميثاق ويدعون الاسلام ويدعون العلم ميثاق ويمصع لها بالتلفزيون وبالاذاعه دعوه لها برؤيه الاسلام. انا ما ادري اي رؤيه اسلاميه اللي شافوا بها التامين حلال اللي شافوا بها ان التامين حلال التامين سواء على الحياه او على اي شيء فيه انت بتدفع مبلغ مضمون انك دفع لكن ما هو مضمون ما تقابله. انت بتدفع مبلغ مثلا احماية سيارة او احماية نفسك. لما قام شركة تأمين في بعض البلاد العربية اذكر اول ما جاء شركة التأمين وطبعا كلها جاءت من بلاد الكفر ما جاءت من بلاد الاسلام. لما جاء شركات التأمين كانوا يقولون لصاحب التأمين من تريد ان يكون هو الوريث لك يعني ما على شريعة الله. فكانت المرأة إذا كمل الرجل عيال أو العيال وهي حالها ما لها عيال منه تغريب أن يكتب المستحق لهذا التأمين مرأة. وعلى طول صارت قضية كبيرة من أكبر القضايا في بعض البلاد العربية بسبب أن المرأة قضية البارون. البارون معروفة مشهورة عند الناس اللي عزوا التاريخ. هذه قضية البارون بعد ما أغرته بالتأمين وصلت عليه واحد قتله عشان تستريح منه تأخذ التأمين هي وانكتب العملية. وهذا طبعا كل ما في مخالفة للشريعة هو شر عاجل أو آجل. إذا ارتكب حدث في المدينة ثم تاب أنت فتب الله عليك مع أن حديث طبعا. بس الحدث ما هو الحدث ما هو هل الحدث ارتكب يعني معصية؟ لأن في قوله عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عيل إلى كذا من أحدث وفي صحيح مسلم إلى ثوب من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا. وهذا من أحاديث الوعيد اللي أنا تكلمت عليها فهو الحديث. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.